هو خير مما يجمعون.
جمع كل اللي كسبوا الدنيا اليوم وكل مناصب العالم اليوم وكل رواتب الناس اليوم، واحد ذاق فضل الله عز وجل ورحمته بهذا الكتاب، يقول الله هو خير مما يجمعون. لو ما عندنا قرآن يا جماعة كان نضيع، ما يعرف الواحد يتصرف إذا جو الناس يستنقصون من دينه ومنه، يقول تورط ما يدري يسوي. ثم تأتي الصواعق من السماء، ولقد استهزئ برسل، يقول الرسل استهزئ في شفاء، يسأل نفسه أنا أحسن ولا الرسل؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم، ولا واحد فات، أحصاهم وعدهم عدا، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. واحد ينصح ويكلم الناس وما استجابوا الناس وبدأ يتقطع، تأتيه الآيات الشافية وشفاء لما في الصدور. لعلك باخع نفسك، محرق نفسك، قاتلها، مقطعها، ألا يكونوا مؤمنين. وهم قطع نفسه، ما استجابوا الناس، أنا لي كم سنة أنصح فيهم أهلي، حاولت حاولت حاولت. ثم تأتي الآيات وهو ماسك الكتاب يقرأ بعدها الضيق كله، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يطبب جراحك. لعلك باخع نفسك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرق نفسه، تتقطع، تذهب نفسه عليهم حسرات. ثم جاء القرآن ليطبب تلك الجراح ويجبر تلك الكسور. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إذن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تعرف وين دائرتك وتبدأ تشتغل. ذكر ثم بعدين ما استجابوا الناس وضاق صدره، ثم فتح القرآن فذكر. إنما أداة حصر وقصر، أنت مذكر. شوف الدائرة، شوف القرآن يريحك، ما يكلفني وإياك ما لا نطيق. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. في الدائرة إلا، لأن طبيعي نقول طيب يا ربي ذكرنا واستغلنا في دائرتنا بس تولوا وما استجابوا. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. ما قال فتعذبه أنت، هذا خرجت الآن من دائرتك. فيعذب الله العذاب الأكبر، إن إلينا، ما قال إليك، الآن طلعت من دائرتك، إن إلينا إيابا ثم إن، ما قال عليك، علينا حسابا. عرف دائرتك وين؟ يجي القرآن يريحك. تحاول أنك تعقد نفسك وتجتهد كما نرى في المستشفى في أكثر الأماكن التي يعمل فيها مسلمون وغير مسلمون،
تجد بعض الناس يجتهد اجتهادات من نفسه يظن أنه الآن هو مصيب، فيأتي القرآن والله يا جماعة فرقان، والله ما تشقى.
فمن تبع هداي، ما قال من قرأ حبيبي، ولا قال من حفظ، ولا قال من سمع.
أنت ما عليك لا أن تأخذ من هذا الكتاب وسنة محمد عليه الصلاة والسلام وتعمل، تجد أنك أسعد الناس.
فمن تبع هداي،
شوف الوعد عشان تعرف أن القضية تستاهل، تعرف أن القضية تستاهل أني مو أتعب عشانها، أقطع نفسي عشانها. هذا الإنسان شوف الوعد، قرر أن يتبع هدى الله عز وجل، هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي. هذا الإنسان قرر الآن أن يتبع، قال الله عز وجل:
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم.
شوف المستقبل كله تولاه رب العالمين.
ولا هم يحزنون،
الماضي كله تولاه رب العالمين، ما يحزن على ما مضى ولا يخاف مما هو آت. إذا كتبك الله عز وجل من هؤلاء من يقدر يغير كلامه؟ والله ما أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك والله ما أحد يعطيك غيره، والله ما أحد يعطيك غيره.
فحاول يطلعون النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج من دائرته، والله عز وجل جاء بهذا القرآن حتى يثبته ويعيده للدائرة. قال الله لما جاء أهل يهود، أحبار يهود، قالوا يا محمد إن بيننا وبين قومنا خصومة، وإنك لتعلم أننا إذا أسلمنا سيتبعنا يهود. يبغون يطلعون النبي عليه الصلاة والسلام عن دائرة، فاحكم لنا عليهم ونسلم فيسلمون.
صفقة صح؟ صفقة يعني يسلم أحبار اليهود ويسلم اليهود. هل هذه من دائرة محمد عليه الصلاة والسلام أن يغير حكم الله عشان يجذب الناس؟ ها يا جماعة. فنزل جبريل معه آيات تهز الجبال الراسيات. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عرض قوي الآن، عرض يعني تسلم يهود، عرض ما هو بسيط. والقرآن ينزل من فوق سبع سماوات،
وأن احكم بينهم،
ما أعظم الله،
وأن احكم بينهم
إيش؟ عشان يسلمون احكم على كيفهم.
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك.
الله أكبر. احكم بينهم بما أنزل الله، ولا نهي، تتبع أهواءهم، تحذير، واحذرهم، انتبه يطلعك أحد من الدائرة.
واحذرهم أن يفتنوك عن إيش؟
عن ما أنزل الله؟
لا، عن بعض ما أنزل الله إليك.
يسلمون ما يسلمون هذه ليست دائرتك، لكن من دائرتك الواجبة عليك أن ما تخرج عن الدين بطريقة، ما تحكم بأمر من عندك. إذا ما أذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد اجتهاد خطأ عشان يرغب غيره في الدين. الآن طلعت لنا أشياء كثير عشان نرغب الناس في الدين، هذه ليست من دائرتنا. دائرتنا أن نقول الدين بما شرع الله عز وجل وشرع نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أصلا يسر، وهو الحياة، وهو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك.
طيب يا رب الآن فرصة بتضيع علي، بيتولون. وإن تولوا، شوف ما هي بدائرتك، وإن تولوا فاعلم، ما قال اطلع، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، لكن لا اطلع أنت من دائرتك. وإن كثيرا من الناس، تقطع نفسك تهدي كل الناس ما تقدر. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، بتسوي تصويت؟ هذه الإحصائية، تأخذ كلام الله، هذا هو الدائرة اللي مطلوب منك. ملكا كنت، وزيرا كنت، مديرا كنت، أبا كنت، والله سيسألك الله عن دائرتك، والله سيسألني الله وإياك عن دوائرنا. وكلما كانت دائرتك أوسع، كلما كان أجرك أكبر إن حملت الأمانة، وكلما كان وزرها أعظم إن ضيعت الأمانة. وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما سبحانه لقوم يوقنون. وين جاءتنا من طيب التميع في الدين، وإني أنا والله عشان أرغب الناس في الدين وأوريهم سماحة الإسلام خلنا نضيع الدين عشان يحبون الدين، يحبون اللي ألفناه نحن مو بالدين. من وين جاءتنا؟ من وين جاءتنا تصويت ونشوف ونتبع أهواء الناس؟ من وين جاءتنا؟ اقرأ الآية اللي بعدها. يا أيها الذين آمنوا، بعلمك من وين جت؟ شوف التأصيل في القرآن، أعطيك القضية وأبعاد القضية، ليش جاءت القضية، من وين نشأت أصلا، كيف تخرج منها. المفروض من المؤمن في دائرته ايش يسوي؟ هذا المفروض منك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هم اللي جاوبوا القضايا هذه كلها، قيادة المرأة، اختلاط. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. سبحان الله، يا ربي قلت في سورة البقرة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كيف الآن أودياء بعض؟ إذا صار عدوهم الإسلام صاروا أحباء، أحب أحب. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم، شوف تبي تطلع من الدائرة، فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أترى الذين في قلوبهم مرض، اللي طلع عن دائرة، يسارعون إليهم، لا ما قال يسارعون إليهم، عجيبة الآية، يسارعون فيهم، شلون هو هنا عايش في بلد المسلمين لكن لباس لباسهم، هو أصلا فيهم هنا، لباس لباسهم، كلام كلامهم، برنامجه اليومي زي برنامج جون وديفيد في أمريكا وفي إسرائيل، أغاني 40 ساعة، يكلم يعاكس، طلع لبنات، يسوي وذي، تلبس اللي تبغى، نظامها زي نظام جينت ولا بالضبط، تلبس اللي تبغى هي، ما لها دخل في كلام الله عز وجل أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ليه؟ يقولون نخشى، إذا قل تعظيم الله وخشية الله في قلب العباد أذلها الله بخشية غير الله، بأقل ومن دون الله سبحانه تعالى. حبيبي الغالي، وانظر كيف حاولوا يطلعون النبي عليه الصلاة والسلام عن دائرته، ونحن وإياك أمرنا أن نتبعه عليه الصلاة والسلام. عرضوا عليه عروض عشان يسلمون، بس يبغون يطلعون عن دائرته، والله عز وجل يأتي بهذا القرآن بآيات ترجع النبي عليه الصلاة والسلام دائرته. قال الله عز وجل وقالوا لن نؤمن لك حتى، حرف غاية، يعني ممكن ترى نؤمن
بس نطلب منك طلبات كلها مين في دائرة النبي عليه الصلاة والسلام،
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا،
افجر لنا ينبوع. هل هذه من دائرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجل لا أحد يستفزك، سو كذا ونتبعك، افعل ما أمرك الله.
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب،
روح اشتر جنة. ترى كل القضية ليست بقضية تسميتها أنها ينبوع ولا جنة، القضية قضية طلعك عن دائرتك، يشغلك بأي شيء.
من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالا تفجيرا،
هل هذه من دائرة النبي عليه الصلاة والسلام؟
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ.
شوف الرد على كل هذه، ما قال الرد نعم سأفجر لكم ينبوع وإن شاء الله بشتري مزرعة،
قل سبحان ربي،
سبحانه،
قل سبحان ربي هل كنت،
وهذا ردك لازم يكون،
هل كنت إلا بشرا رسولا،
أنا فقط أنذركم بهذا يرضى عني رب العالمين. محاولات لإخراج النبي عليه الصلاة والسلام، قال ربي جل في علاه
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره.
ما أعظم الله، ما قال لتغيره، سماه أعظم افتراء،
لتفتري علينا غيره.
النتيجة
وإذا لاتخذوك خليلا،
لكن الله سيتخذك ماذا؟
ولولا أن ثبتناك.
ما أعظم الله، ما قال لولا أن ثبت، شوف كل الآيات فيها توحيد، لولا أن ثبتناك. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام الدرس، فعلم أن الثبات ليس من عنده، صار أكثر دعاء لا ومقلب القلوب، ثبت أنت يا ربي قلبي على دينك.
لقد كدت تركن إليهم،
90% في الدين وعشرة في المئة على كيفهم، إنما يعدين عشان يرضون. ليست وظيفتي وظيفتك في الحياة أن نرضي الناس قبل الله عز وجل.
لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا،
ما أعظم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى،
إذن
ما أعظمه،
إذن لأذقناك ضعف الحياة.
المخاطب من؟ قرة عين الموحدين عليه الصلاة والسلام. يقول الله لو أنك فعلت، إذن تتغير وضعك يا محمد، إذن لأذقناك ضعف الحياة، يعني أعذبك ضعف العذاب في الدنيا،
وضعف الممات
في القبر. طيب في المحشر لا تجد لك علينا نصيرا، ولا مكان تنصر فيه، عشان ثمن شيء قليل. إذا ما أذل النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نأذل لأنفسنا أحيانا، نقول هذا حلال وهذا حرام ونشرع، يا معلش إن شاء الله ما يخالف. أحبتي والله الأمر جد، قال الله عز وجل، لأن أكثر الناس الآن ينصح ويأمر معروفين عن منكر، ثم بعدين يحس أن الناس ما استجابوا فيرجع. شوف قال الله عز وجل،
فلعلك تارك،
ما أعظم الله، فلعلك تارك
وكل الكلام على بعض. ما قال لعلك تارك القرآن، لا، لعلك تارك ما أوحي إليك، لا،
فلعلك تارك بعض ما أوحي إليك وضائق به صدرك.
والله يا جماعة تحصلنا الآية، تصير لنا يا جماعة، يوم تنصح أحد ما يستجيب.
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك كنز أو جاء معه ملك.
هل هذه وظيفة النبي عليه السلام؟ هل هي دائرته أنه يجيب معه كنوز ومعه ملك؟ لا، انظر ماذا قال الله عز وجل،
إنما،
ارجع لدائرتك، إنما إيش؟
إنما أنت،
ما أعظم الله،
إنما أنت،
يعني لا تترك ولا يضيق صدرك عشان ما معك ملك، ولا يضيق صدرك عشان ما عندك كنز، ولا يضيق صدرك على أنك يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولم يوقد في بيتك نار. هذا ما ينقص من قدرك عند رب العالمين، لك المقام المحمود. لكن لا تنسى دائرتك.
فلعلك تارك بعض ما أوحي إليك وضائق به صدر أن يقولوا لولا أنزل عليك كنز أو جاء معه ملك. إنما أنت نذير.
بس طيب ما استمعوا لي.
والله على كل شيء وكيل.
كل شيء خارج دائرتك الله هو عليه وكيل. إذن أنا ما أحرق نفسي إذا أديت ما علي. إيش اللي خلانا يا جماعة ما ننصح؟ إيش اللي خلانا ما نأمر معروف ونهى عن منكر؟ كل واحد يقول المفروض الدولة تسحب السفير. الدولة لها دائرة سيسأل الله عز وجل. المفروض الوزير يفعل، الوزير له دائرة سيسألها الله عز وجل عنها. المفروض الجرائد يكتبون، كل من له يد ولم يفعل سيسألها الله. لكن أنت دائرتك إيش سويت فيها؟ وأنا دائرتي إيش سويت فيها؟ هذا هو المطلوب منك. ناظرنا دوائر الناس ونسينا دوائرنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، إيش دائرتك؟ وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أشغلتنا خطايا الناس، إيش أقدر أسوي في نصرة محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا يا جماعة جديد؟ جديد يعني أن أحد يسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ مو هو جديد ولن ينتهي إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل، بس مشكلة لما عرفنا القرآن أحبتي وعشنا لحالنا وأخذنا أفكارنا من القنوات والمحللين والمحلل السياسي و بتضيع. قال الله عز وجل:
وإذا رآك الذين كفروا،
شوفوا النبي عليه السلام،
إن يتخذونك إلا هزوا أهذا،
شوف الاستحقار،
أهذا الذي يذكر آلهتكم،
شوف الرد،
وهم بذكر الرحمن
يعيبون على النبي عليه الصلاة والسلام أن تكلم على أحجار،
وهم بذكر الرحمن هم كافرون.
قال الله عز وجل إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون
أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليا.
فرحانين أن ما أحد أضلهم عن آلهتهم ودائرتهم. وإحنا نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ما تبدأ بعد ما طلع أقزام الدنمارك ما أخرجه. نصرة النبي عليه الصلاة والسلام تبدأ من أول ما دخل قلبك أنه هو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. لكن نايمين، والآن بعدها صفعات استيقظنا شوي ثم رجعنا. تعرف حبيبي الغالي، الله عز وجل يقول
وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
خذ الحقائق من هنا، لا تفتح الأخبار، خذها من هنا. قال الله عز وجل
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم.
الأخبار ما تطلع لك مشاعر الناس، وما تطلع لك ما تخفي صدورهم. الله في القرآن يعلمك ايش يخفون لك.
ودوا ما عنتم،
شوف التفاصيل،
قد بدت البغضاء من أفواههم.
هذه تطلع على الأخبار، لكن في شيء ما تطلع على الأخبار،
وما تخفي صدورهم أكبر.
يقول بعلمك إيش داخل صدرك، عشان أنت تقرأ القرآن وغيرك 24 ساعة عند الأخبار أنت تعرف أحسن منه. إيش قال بعدها؟ إيش بعدها؟ قد بينا لكم، لا تروح عند الأخبار، نبين لك أنا هنا. قد بينا لكم الآيات، إيش كلمة قوية، إن كنتم تعقلون. عشان كذا آية واحدة ما فهمناها، قاعدين مع اليهود أكثر من 50 سنة عشان آية واحدة. عاقبنا الله عز وجل، عاقبنا الله سبحانه وتعالى على عدم فهم آية واحدة والعمل بها. فهمناها فهم جامد بارد.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى،
حرف غاية قبله والله ما يرضون. تغير بنات يسوقون أي شيء ما يرضون.
حتى تتبع ملتهم،
ما فهمناها، وكل ما قالوا قلنا يلا يمكن يرضون الحين بالسلام، يمكن يرضون بالسلام، يمكن يرضون بالسلام. والله يا أخو لن ترضى، ما أعظمه، لا يبدل كلامه. تبي تجرب جرب، تبغى تجرب سو غير القرآن، تذوق المعيشة الضنكة على قدر بعدنا عن القرآن، على قدر الضنك اللي في قلوبنا. قال الله
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
قل، جماعة الكلام لنا،
إن هدى الله، هذا القرآن هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم،
وصلك القرآن، اخترت هواهم،
ما لك من الله من ولي ولا نصير.
تعرف ايش معنى إذا ما كان لك من الله ولي ولا نصير؟ تضيع. ليس أب وليس عم وليس كفيل، لكن رب العالمين سبحانه يملك نبضات قلبك، جريان دمك، يملك حالك في الثانية وين، وحالك بعد ثانية وين، وحالك فوق الأرض وين، وتحت الأرض وين، ويوم العرض وين. يملك صلاح أبنائك، صلاح ذريتك، يتولاهم، يدفع عنهم الضر، يجلب لهم الخير، يتولى كل شيء. تعرف إيش يعني
أن يتولاك الله عز وجل. بهذا سنختم. إيش معنى أن يكون الله معي؟ وكيف أنصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله عز وجل علق حبه لك لا بمحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن باتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال قل إن كنتم تحبون الله، ما قال فأحبوني، قال فاتبعوني. الآن يتغير وضعك مع عند الله عز وجل، فاتبعوني يحبكم الله. ثواني، لمحة بسيطة سريعة، كم منا من فعل أعظم من أهل الدنمارك مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه عقيدتهم، وهذا مذهبهم، وهذا منهجهم، ما نستغرب منهم منا، بل نص الله عز وجل وودوا لو تكفرون. كم منا من واحد يأخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويطبق العكس كأنه يعانده بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام؟ في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسلم الكعبين من الإزار في النار. قالت أم سلمة إذن ما يفعل النساء بذيولهن يا رسول الله؟ أجل إيش نسوي بأطراف ثيابنا؟ قال يرخينه شبرا. العفيفة يهمها علاقتها مع رب العالمين، وتعلم أن الحياء من الإيمان، وتعلم أن الحياء خير كله. فقالت يا رسول الله، ما هي متصورة أني قد أمشي في الشارع وينكشف أصبع رجلي. قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامه. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تدققون، عاد ترى الأمر الدين يسر. لا، قال إذا يرخينه ذراع، خليه يسحب، عشان رجل ما فيها عيون ولا فيها شفاه ولا فيها خدود ولا فيها شعر، رجل يعني ما فيها شيء. كم منا من لو رجع الآن أفكر بس في ثاني لبيته وجد أنه هو وأولاده وإخوانه. النبي عليه السلام أمر برفع ثياب الرجال وإنزال ثياب النساء، لو رجع لبيته الآن لقى ثياب أخواته ترتفع وثياب إخوانه وهو تنزل، كأن واحد قال شفت هذا النبي عليه الصلاة والسلام لازم تعانده عشان تدخل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أرخوا اللحى، جلس يتفنن، عنده استعداد الآن، قابلية، ممكن يروح في التلفزيون يشوف واحد قاصة من هنا، الآن يروح الحلاق قصة من هنا، ممكن يحط لك واحدة صغيرة هنا، ممكن المهم يتفنن أي شيء إلا زي محمد عليه الصلاة والسلام. والله من الناس منا من المسلمين من يفعل هذا. تدري كيف تنصر النبي عليه السلام؟ خل لحيتك، وخل ابنك الصغير يسألك بابا ليش ما حلقت لحيتك، خل زوجتك تقول غريبة ما حلقت، قل لها أريد أن أنصر النبي عليه الصلاة والسلام في نفسي أول بعدين أنصره. ليش أخذت ثيابك وين بتروح توديها؟ خذ معك عيالك. قل لأننا نمنا كثيرا عن نصرة حبيبنا عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن نتبعه حتى يحبنا رب العالمين. أغرسها في قلبه. إذا مريت على أصحاب البدل الصفراء الذين يكنسون في الشوارع، انزل أنت أولادك واسأله مسلم، وإذا قال لك مسلم احضنه وسلمه عليه، وإن كان معك شيء عطه، وقل لعيالك هذا أخونا. يقولون لك ليش؟ هذا مسلم. هذه من نصرة النبي عليه السلام. علاقتك مع أهلك، تعال سوي زي النبي عليه الصلاة والسلام. من اليوم أي طفل من أطفالك يدخل عليك المجلس لا تقول روح لأمك، تذكر إيش كان يفعل محمد عليه الصلاة والسلام، ينزل من المنبر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ويمسك الحسن ويرفعه قدام الناس. ليه طولت في السجود يا رسول الله؟ قال إن ابني هذا ارتحلني، يعني يركب على ظهري، فما أحببت أن أعاجله، خله يركب وينزل. روحي لك الفداء يا رسول الله. لأجل هذا أحبة الفضلاء، يأتي عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول لما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال ابن أبي بن سلول قال
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها أذل. قال ذهب النبي عليه السلام خاف الآن بيأمر النبي عليه السلام بقتله. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لقد علمت أنه لا أحد بالمدينة أبر بوالده مني، فإن أردت أن تقتله فلا توصي أحدا لأني لا أحب أن أرى قاتل أبي. طيب ولكن إذن لي أنا أن أقتله. سبحان الله، هذا وأنت أبر واحد؟ نعم لرسول الله عليه الصلاة والسلام نفعل هذا. قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ما قال تحبونها، أولا كل هذه حلال كلها حلال، وما قال تحبونها لأن طبيعي نحبها، قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إيش معنى هالكلام؟ يعني الآن أنا أتكلم عن نفسي، عندي استعداد أقاطع كل البقالات اللي عند بيتي لو أحد منهم أهان ولدي. صح، لو أحد تكلم على ولدي والله ما عاد أشتري منه. إن كان قاطعته عشان ولدك وما قاطعت جبن عشان محمد عليه الصلاة والسلام، فخف من آخر كلمة في آخر الآية. أحبتي الفضلاء، لو أحد تكلم عن أبوي أبغضه قولا وعملا، يمكن ما عاد أروح له. في يا جماعة خلك قوي، يوم من الأيام ادخل بقالة، مهوب ما تشتري دنماركي بس طالع في شيء دنماركي في الثلاجة، بالله خذ معك أغراضك اللي تبغاها ثم حطها على الطاولة، ثم انظر لتلك الجبنة الدنماركية، قل له أنا كنت بشتري منك كل هذا عشان تلك الجبنة، لن أشتري منك شيء. والثاني يجي يفعل كذا، والثالث يفعل كذا، والله ما عاد تلقاها. تصيب ترغمهم أن ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم رغما عنهم. لكن كل واحد دائرتك ما تقدر تسويها في دائرتك. لأجل هذا قال الله عز وجل آيات عجيبة وعظيمة، قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. بأي صفة يا رب؟ بأي شرط؟ تأمرون بالمعروف. كم منكر شفناه اليوم ما أمرنا فيه اليوم، وتنهون عن المنكر كم، وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم، ما أعظم الله، لن يضروكم إلا أذى، كلام وتصاوير، لن يضروكم إلا أذى، وأن يقاتلوكم لو تشتغل على دائرتك يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الدلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وضربت عليهم مسكنة وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم مسكنة ذلك بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. شوف الدرس العظيم، يصف لك الجو العام اللي كان في ذاك الزمان. يقول ما كانت القضية قضية سب ولا قضية رسومات، كانت القضية في ذاك الزمان يمسكون النبي وهو توه طالع من بيته ويقطعون رأسه. شوف الفتنة، مو مشايخ ولا علماء، أنبياء يقتلونهم. شوف حال الناس اللي عايشين، يشوف نبي من أنبياء الله يقتل قدام. أعظم دروس القرآن اللي بعدها إيش قال الله؟ وصف لك الجو الآن، الجو دمار، كله دمار، مو مرأة سوق ولا لا، الجو كله دمار. إيش قال بعدها؟ أجل تقول خلاص العالم كلهم اللي ذاك زمان هالكي، صح؟ ما دام وصلت الحالة أن تقتيل أنبياء أجل كل العالم في النار، إيش قال الله؟ ها أحبتي، ليسوا، اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين فهم كتابك، ليسوا سواء، ما أعظمك. يقول مع هالجو الدمار كله والفساد اللي ظاهر وتقتيل الأنبياء فيه ناس أحبهم. سبحانك يا رب، إيش كانوا يسوون؟ ما غيروا المنكر، المنكر ما زال، تقتيل الأنبياء ما زال. أجل إيش سوي رب؟
ليسوا سواء، ما أعدله من أهل الكتاب أمة،
وين رأيتهم يا رب؟
أمة قائمة تقتل الأنبياء برا وفي الطرقات، وناس سهرانة على فساد. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، ونحن عندنا آيات الله، وعندنا اللهم اجعلنا من القوامين لك يا ربي بالقسط، واجعلنا يا ربي من الذين يقومون لك قانتين في أناء الليل وأناء النهار يا رب العالمين، لا يعين على هذا إلا أنت. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله. ايش اللي قومه؟ ايش اللي قومه في ايام البرد؟ يتلو ايات الله وهو ساجد، يؤمنون بالله وباليوم الاخر، قاعد يستعد لذاك اليوم، ويسارعون في الخيرات، كلها في دائرته، ما غير الوضع لكن شغال في دائرته، آناء الليل يسارع في الخيرات، يسارعون في الخيرات. من هم هؤلاء عندك؟ وأولئك من الصالحين. تعرف إيش معنى أن يكتبني الله وإياك من الصالحين؟ يعني مذ أن خلق الله هذه الصلاة، شرع الله هذه الصلاة إلى أن تقوم الساعة، ولا مصلي يصلي فتقبل له صلاة حتى يدعو لك. إن كتب اسمك الله مع الصالحين، كل من صلى ما تقبل صلاته حتى يدعو لك. يقول في التحيات وهي ركن من أركان الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الله يعلمهم. فإن كتب اسمي واسمك منهم، كل مصلي يصلي آناء الليل أطراف النهار، في المشرق في المغرب في الطائرة في الأرض في السماء، يكتب الله لك دعاءه. وأولئك من الصالحين، ما غيروا الجو، ما زال الجو دمار، لكن شغالين في دائرتهم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، والله عليم، والله عليم. نستطيع أن نخدع أي أحد، لكن الله أعز من أن يخدع، والله عليم، عليم بالمتقين. ختاما، ما الذي حال بيننا وبين فهم كتاب الله؟ ما الذي جعلنا أحبة الفضل نقرأ كلام الله وما نحس بشيء؟ القضية والله ليست قضية تفسير، كم كسر تفسير قرأنا، ولا كم تفسير سمعنا، ولا كم درس حضرنا. القضية قضية في دائرتي ودائرتك أنت. قال الله عز وجل: علمنا أولا أسباب كيف ترتاح في حياتك. والله منا مرتاحين يا جماعة، والله منا مرتاحين إلا من رحم الله. نفعل جهد كبير نحصل على نتائج قليلة، ونتائج قليلة
ندفع ثمنها في الدنيا وندفع ثمنها في الآخرة، حرمنا خيرات كثير، جلبت علينا مصائب كثير عشان طهر الذنوب اللي عندنا، كل هذا بإعراضنا عن هذا الكتاب، ضنك معيشة ضنكة. لو أننا اتبعنا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فحرمنا أنفسنا أشياء كثير. خلنا نشوف ليش. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن، الكلام اللي بعده يهمني ويهمك، ذكر بآيات ربي، سمع كل يوم يسمع مغرب عشاء فجر وفي الظهر والعصر يقرأ، هذا إن كان غير إن كان له شيء من النوافل. ذكر بآيات ربي، شوف على حسب ردة الفعل كتب الله، لأن السعادة هذه في القلب، إذا ما جعلها الله لك باختصار حبيبي والله ما أحد يعطيك إياها، والله 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 إذا ما أعطاك الله السعادة هو سبحانه جل جلاله أقسم بالله ما تعيشها، وإذا أعطاك إياها والله ما أحد يسلبها منك. فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها نسي، اسمع الآيات وما يسوي شيء، ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا، هذا مكان السعادة وهذا هذا مكان تذوق القرآن وتلذذ به، نزل به الروح الأمين على قلبك، هذا المكان أم على قلوب. خلينا نشوف وش اللي قفلها. أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، نام ولا عنده مشكلة ولا كأنه عصى اليوم شيء. إنا جعلنا على قلوبهم مكنة، مثل التوابيت، أن إيش؟ ما قال أن يقرؤوه، يقرأ، وما قال يسمعوه، يسمع، مثلنا أحبة الفضل، هذه الحياة عايشنا، أن يفقهوا، يقرأ ما يفهم، عشان كذا مو متلذذ، وفي آذانهم وقرأ، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، إذا ما اهتديت في القرآن لن يهديك أناشيد. لأجل هذا ربط النبي عليه الصلاة والسلام من أسر ثم يبدأ تقام الصلاة ثم يكبر ويقرأ القرآن، تجد اللي مربوط هناك أحدهم كاد أن ينخلع قلبه لما سمع أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أسأل الله سبحانه وتعالى بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات، أسأل الله سبحانه وتعالى بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعله جلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم افتح علينا يا رب من أسرار كتابك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين فهم كتابك. اللهم اغفر لنا ذنوبا حرمتنا كثيرا من عطائك. اللهم يا رب اكشف الضر عن المتضررين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا رب عليك بمن تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نعلم يقينا من كتابك أنك قلت وقولك الحق، إلا تنصروه فقد نصره الله، وقلت وقولك الحق، إن شانئك هو الأبتر، فهو منصور لا محالة. لكن اللهم إن كتبت من خلقك ثلة يكونون في مقدمة الصف في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم فاكتبني وأحبابي هؤلاء منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في مقدمة الصف. اللهم يا رب ما أردت وما أحببت أن يقال في أرضك، اللهم فاجعل ألسنتنا أسبق الألسن إليه يا رب العالمين، وما أحببت أن يخطى إليك من خطى فاجعل أقدامنا أسرع الخطى إليها يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا
أزواجنا وإخواننا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا ونساءنا، اللهم من أراد أمتنا وديننا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر بسوء، اللهم فأشغله في نفسه. اللهم يا رب اجعل تدميره في تدبيره، تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم أعز أمتنا يا رب بقادة يكونون عزا للإسلام وأهله. اللهم يا رب أصلح ولاة أمورنا، اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين، إن ذلك عليك يسير. اللهم يوم تجمع الأولين والآخرين فلا تفضحني وإياهم يا رب بما سترت علينا، واغفر لنا ذنوبا أنت أعلم بها. آسف أحبتي على الإطالة، استغفر الله العظيم لي ولكم، وأصلي وأسلم على أشرف من وطئ قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر. هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ابن عبد الله وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. في بداية حديثي هذا أشكر للجمعية السعودية لعلوم القرآن إقامتها هذه الدورة الندوة المباركة، وأشكر لجامعة الملك سعود أيضاً إتاحة الفرصة في هذا الصرح العظيم لإقامة هذه الندوة، وأشكر لمؤسس الشيخ عبد العزيز بن باز نشاطها وجهودها. أيها الإخوة، عندما نتحدث عن عنوان هذه الندوة جهود الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليم القرآن وعلومه، المسلم يجب عليه أن يقدر لسابقيه وسلفه جهودهم وأعمالهم، وأن يشيد بفضائلهم وأن يذكر محاسنهم لكي تكون قدوة له ولمن بعده. ولذا قال الله في حق التابعين لما ذكر المهاجرين والأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الإشادة بالسلف الصالح وبأعمالهم وأخلاقهم ليست غلوا فيهم ولا إطراء لهم، ولكن تذكر المحاسن والفضائل لكي يقتدي بها من بعدهم. ولهذا ذكر الله في كتابه العزيز أخلاق المؤمنين، صفات المؤمنين، داعيا للتخلق بها، وذكر أخلاق المنافقين والكافرين وصفاتهم الذميمة داعيا إلى الحذر منها. فالخلق الكريم إذا ذكر إنما هو دعوة إلى العمل به، وإذا ذم صاحب وجهة نظر ما وحذر منه فإنه تحذير لما كان عليه ولما سار عليه من الباطل والضلال. شيخنا عبد العزيز غفر الله له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، غفر الله لنا وله ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا الرجل عرفه الناس لأكثر من نصف قرن، عرفوه بإخلاصه وبتبانيه بالخير وبحبه الخير وسعيه في الخير، وما ميدان خير يذكر له إلا كان مسارعا فيه وسابقا غيره لذلك. فهو رحمه الله كان قدوة حسنة في وجوه الخير. إن جئت في حلق التعليم وجدته محافظا على حلق الذكر وناشر العلم ومحافظا على حلق العلم، يعلم ويوجه وينصح. إن نظرت إليه في شفاعته للمحتاجين، وجدته من أكثر الناس تحملا لهذا الجانب. إن نظرت إليه في الفتوى وحب الناس له ولين جانبه وسهولة جوابه وعدم استنكافه من أي سؤال يرد عليه، مهما قلت إن هذا السؤال فيه شيء من الإعوجاج أو في عند صاحبه شيء من عدم الأدب، لكن صدره رحب لكل سائل، فلا يعني يخجل أي سائل يسأله ولا أي محتاج يسأله، بل يجد صدرا رحبا وخلقا كريما وشفقة وحنانا وبذل الخير. إن نظرت إليه في إطعام الطعام وإيواء المحتاج، وجدته يوميا يطعم الطعام ويجلس مع الفقراء ويعاشر الناس بالخلق الطيب على اختلاف مراتبهم ومنازلهم. إن نظرت إليه في عبادته الخاصة وتطبيق السنة في صلواته وعبادته، وجدت ذلك واضحا جليا. إن فكرت أيضا، نظرت إليه في بذل العلم وكتابة النصائح النافعة، وجدت ذلك واضحا جليا. ولهذا سجل مجموعه أكثر من 70 رسالة، كلها في العقيدة والنصائح العامة والتحذير من معاملة السيئة والأنكحة المحرمة إلى غير ذلك. إن نظرت إليه في تشجيع العلم لا سيما علم كتاب الله، وجدته من أسبق الناس لذلك. كان رحمه الله حافظا للقرآن، حفظه وتلا في مدينة الرياض، وتلقى علم القرآن على أحد القراء، أظن سعد بن أبي وقاص في مكة، فقرأ عليه القرآن كاملا. فكانت قراءته قراءة تجويد وإتقان جدا، ثم أعطي حلاوة في اللفظ، عندما تسمع قراءته تتأثر بها لتأثره بها ولكونه يقرأ قراءة متدبرة يعقل معناها، فالمسامع لصوته وقراءته يجد لذة وراحة، لأنها قراءة من قلب صادق فاهم لما يقرأ متدبرا لمعاني ما يقرأ. لما أقيمت جمعيات تحفيظ القرآن في عام 86، كان رحمه الله من المسابقين لدعمها، الحاضرين لاجتماعاتها، الملازمين لذلك. فما أقامت جمعية تحفيظ القرآن منتدى وحفلة أو حفلة تخرج إلا كان على رأسهم مشجعا ومعينا وداعما ومشجعا وداعما ومشيرا للمسلمين بالدعم هذا المشروع وإعانته، حتى خطت جمعيات تحفيظ القرآن في المملكة خطوات عزيزة مباركة جعله الله سببا لذلك. وولاة أمرنا وفقهم الله لما كانوا يثقون به وبعلمه وبديانته وإخلاصه ومحبته، كانوا يسارعون في تحقيق رغباته وإمداده بكل ما يطلب في سبيل تشجيع هذه الجمعيات الخيرية، إلى أن خطت هذه الخطوات المباركة النافعة في الرياض وفي الطائف وفي مكة وفي جدة وفي المدينة وفي كل أرجاء المملكة. كان رحمه الله ممن يعين على هذا العلم ويشجع عليه. كان رحمه الله متميزا بميزة عظيمة أظنه غريبا فيها، هو أنه يحيي مجالسه بتلاوة القرآن. فأي مجتمع دعي إليه وأي دعوة دعي إليها سواء من زواج أو غيره، إذا حضر طلب من أي قارئ للقرآن أن يقرأ عليه. كنا نحضر ويطلب مني أو من غيري القراءة، فنقرأ ثمنا أو ثمنين عليه، وترى الخشوع والدموع المتهاط من عينيه، خاشعا متأثرا متعقلا متدبرا، الأمر العجيب. ثم إذا انتهت القراءة علق عليها وشرح معاني الآيات بشرح قد تقول إنه من السهل الممتنع، سهولته في اللفظ لكنه ممتنع على كثير من الناس، لأنه رحمه الله وفق في هذا الجانب العظيم. وترى تفسير ابن كثير دائما يقرأه في كل أوقاته، أظنه قرئ عليه مرارا عديدة، كل ذلك حبا للقرآن ورغبة في القرآن وتشجيعا للقرآن. إنه رحمه الله يعمر مجالسه بالقرآن تارة وبالصحيحين كتب السنة، ولا تجد في مجالسه فضول قول ولا أخذ بأطراف قيل وقال، ولكنه العلم والدعوة إلى الخير والحرص على الفضائل وتشجيع من فيه خير. فرحمه الله رحمة واسعة. وصدق علي لما قال لعمر: لقد أتعبت يا عمر من بعدك. فهو رحمه الله ذا خلق جم وصبر وتحمل وحرص على القرآن في كل أوقاته. في أيام موسم الحج دائما يقرأ في مخيمه القرآن في كل وقت، لا يمل من القرآن من سماعه، ولا يمل من سماع التلاوة، ولا يمل من التعليق عليه، ولا من تدبر معانيه. إن هذه الجمعية المباركة جمعية إنا بقوة وعلومه نرجو من الله لها التوفيق والسداد. يجب أن نشجع هذه الجمعية وأن ننهض بها لتؤدي رسالتها إن شاء الله. ويجب أن يكون بينها وبين جمعيات تحفيظ القرآن أن يكون هناك ارتباط وثيق لتدعم الجمعيات وتوجه ويوضع لها الخطط المناسبة حتى تسير هذه الجمعيات على المسار الصحيح. فإننا ولله الحمد فخورون بهذه الجمعيات الخيرية لحفظ القرآن. فلقد أوجدنا أئمة حفظوا كتاب الله وتلوا التلاوة المطلوبة. نسمع أحيانا في كل موسم وقت صلاة الفجر أو العشاء نسمع التلاوة من الأئمة المختلفة، مما يزيد المسلم فرحا وسرورا بهذه الأصوات الطيبة والقراءة المتقنة. فأقول هذه الجمعية السعودية لتعليم علوم القرآن يجب أن يكون بينها وبين جمعيات تحفيظ القرآن الاتصال الوثيق والارتباط القوي ووضع الخطط والمناهج للنهوض بهذه الجمعيات للمستوى المطلوب، لأننا نريد منها تقدما أكثر من الواقع، نريد منها الاستمرار على المنهج السليم والطريق المستقيم حتى نضمن لهذه الجمعيات إن شاء الله استمرارها وعطاءها وبذلها. فلقد احتوت شبابنا ولقد احتوت كثيرا من شبابنا وعلمتهم وثقفتهم، وصار القرآن وسببا لنضوجهم، نضوج أفكارهم وعقولهم، فصاروا بالقرآن أهل تقدم علمي في كل المجالات، لأن القرآن هذب الألسن وأصلح القلوب والأعمال. فالحمد لله على فضله. ورحم الله شيخنا وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، وبارك في هذه الجمعية وسدد خطاها ووفق الجميع لما يحب ويرضاه، ويسر لهذه الجامعة المباركة جامعة الملك سعود، يسر الله لها الخير ونزل الله يجعلها صرح خير ومنبر هدى ودعوة صالحة. ومديرها الدكتور عبد الله بن عثمان وفقه الله الذي مضى عليه ما يقارب عاما في هذه الجامعة، لمسنا له آثارا طيبة وخطوات عزيزة بحسن إدارته وتفهمه وطمأنينته وقيادته المباركة. نسأل الله أن يصلح كل من تولى أمرا من أمور الأمة المسلمة لما فيه الخير والصلاح. أسأل الله أن يصلح ولي أمرنا وولي عهده وحكومته، وأن يوفقهم لما فيه عز الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ على هذه البلاد دينها وأمنها وقيادتها وخيرها، وأن يحفظها من كيد الكائدين، وأن يجمع قلوب الجميع على طاعته. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية هذا اللقاء أيها الإخوة أشكر للجامعة على ما قدمته من خدمة للقرآن وأهله بإنشاء هذه الجمعية وتعاونها دعما للقرآن ولأهله، وأشكر كذلك للقائمين على الجمعية حيث أوجدوا موضوعا مهما تحتاجه الأمة ولا نقول تحتاجه الجامعة وحدها، وهو حول منهج الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فهو عالم مرب تتمثل في شخصيته السلوك العملي للقرآن وللسنة. وأشكر سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ على حضوره وترأسه، وما إن رأيته إلا تذكرت شيخنا، فإن شيخنا كان سباقا لحلقات القرآن وسار على الطريق، فهنيئا لنا وله ولمن سار على طريق العلماء الذين أخذوا القرآن سلوكا عمليا. أيها الأحبة، أقترح في بداية كلمتي أن لو سجل رسالة علمية مؤصلة عن منهج ابن باز في التفسير، لا أنا أريد منهجه، أنا أريد منهجه، الأقوال موجودة، أقواله معي، جئت بكتبي معي أيها الأحبة لأني شرفت بأن قرأت عليه تفسير ابن كثير
كامل،
ليس كاملا وإنما إلى بعد المائدة معي، وجئت بها معي، كنت ظننت أن الوقت فيه فسحة فأردت أن أعطر المجلس بشيء من ترجيحاته وشيء كذلك من حكمه على الرجال وشيء من تطبيقه السلوكي لعلوم القرآن وكذلك بيان أقواله ورده على بعض من المفسرين وترجيحاتهم،
لا من يعمل يا شيخ،
لكنهم يقولون أن وقت ضيق،
اجعلها في ضمن وقت، اجعلها في ضمن وقت يا شيخ.
طيب شيخنا يقول لا مانع من عرض بعضها وأنا أعرض لكم لا تثريب. ورحم الله شيخنا رحمة واسعة وجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى. أيها الأحبة، هذا العلم تميز على غيره، وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولازمته قريبا من ربع قرن ورأيت فيه الشخصية المتميزة المتكاملة، فإن جئت في الحديث وجدته إماما فيه لا يشق له غبار. وكنت أعجب أيها الأحبة حين نقرأ عليه في التفسير ثم يروى ابن كثير جمع بين الرواية والدراية رحمه الله، فحين يقرأ عليه السند عند الترمذي أو عند الإمام أحمد ويذكر من الإمام أحمد إلى الصحابي وإلى النبي تجد منه إصغاءة المحب كأنه طربا بسماع السند، ثم إذا سمع حدثنا فلان قال معروف، ثم الثاني معروف، ثم معروف، ثم معروف، ثم قال فيه علعنة فلان فضعف من أجل ذلك، وكأنه يجد لذة عند سماع السند فيميز الصحيح من الضعيف. ولهذا أقول للأحبة شيخنا رحمه الله جمع بين الرواية والدراية، والمفسر إذا جمع بين الرواية والدراية رفع الله علمه ومؤلفاته وكتبه واستفاد الناس منها. الأمر الثاني أيها الإخوة، تميز الشيخ بأنه جمع شروط من يريد تفسير القرآن، فإنهم يقول لا بد أن يكون عالما بالعربية، وشيخنا رحمه الله يحفظ ألفية ابن مالك ويستشهد بها في دروسه، ويكون عالما بالتاريخ وما أكثر ما تسرد قصص النبي صلى الله عليه وسلم الأحداث، وكذلك تميز بأصول الفقه وبالفقه وبالحديث ومصطلحه، فجمع الشخصية التي تستطيع أن تفسر القرآن وتبين للناس ما يستفاد منه. أمرا ثانيا أيها الإخوة، شيخنا رحمه الله من أحرص الناس على الجمع بين تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة، وكلما جاء نص عن الله أو عن رسوله لم يدخل العقل أبدا، وإنما قال سمعنا وأطعنا، وهذه ميزة عظيمة ذكرها العلماء. منها أيها الإخوة كذلك حرصه على تمييز التفاسير التي وجدت ونقلت عن أئمة السلف، فإنها تروى بالسند، فعندها يميز صحيحها من ضعيفها حين يسرد عليه. كذلك منها رده للتفاسير الشاذة ونقله لها، وكتب التفسير وإن كان نحن تبع جمعية التفسير الآن أئمة الحديث لا يعتمدون عليها في رواية الأحاديث، لكن الشيخ رحمه الله يرى أن التفاسير الشاذة يجب أن تبعد من كتب التفسير ويجب أن تنحى، وما أكثر كتب التفسير التي قد امتلأت بما سأذكره أيها الإخوة، منها رده للإسرائيليات، والأمثلة جئت ببعض من الأمثلة على ذلك، وكان رادا لرأي كذلك ابن كثير رحمه الله تعالى لما تكلم على أهل الكتاب وما حرفوه، قال وهذا جميعهم صاروا على ذلك. فقال الشيخ رحمه الله هذا الكلام ليس على إطلاقه، فإن النبي يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وهذا لأمته وللأمم التي قبله، لا بد أن يبقى الحق في الناس فلا يمكن أن ينطفئ. تنبيه لطيف وتمييز للرأي رحمه الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كذلك أيها الإخوة حرصه على التحقيق في تفسير الآيات، فهو ليس كالمفسرين الذين ينقلون دون تمييز، بل يميز، يميز بين الأحاديث، بين الآثار، بين الأقوال، بين القصص التاريخية، بين كذلك ما يذكر من أقوال أئمة اللغة، فيرى المناسب للآية ويرد ما ليس مناسبا، وهذا ظاهر وواضح في أثناء رحمه الله تعالى عرضه للتفسير وكلامه عليه. كذلك مما يتميز به حرصه على تفسير السلف، وكثيرا ما يثني على الكتب التي تذكر تفاسير السلف كابن عطية وكالإمام البغوي وكابن كثير رحمه الله تعالى وكابن جرير الطبري وغيره، ويحرص أن يأخذ آراء السلف لأن لعلمه أن النصوص الشرعية أمرتنا بها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وكان يفرح حين يجد قولا لأحد الصحابة وتفسيرا متميزا فيأخذ به ثم يسنده إذا جاءت في محاضراته وفي دروسه رحمه الله تعالى. مما يتميز به شيخنا رحمه الله كذلك أنه قد حفظ القرآن وأتقنه، ولهذا تميز بسرعة استشهاده بالآيات. يقول أحد الأحبة سمعت له محاضرة فوجدته ذكر في المحاضرة أكثر من 100 آية، عجيب أمره. هذا فضل الله أيها الإخوة في قضية الاستحضار ووجود النصوص التي يستطيع أن يأخذ ما يناسب وأن يعرض ما يكون قريبا من ما يريد أن يتحدث عنه. كذلك أيها الإخوة تميزه بأنه كان من أحرص الناس على تفسير القرآن التفسير السلوكي العملي الذي قالت عائشة فيه لما سئلت عن خلق النبي، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. ولهذا ما أكثر ما نسمع من الحث على تقوى الله، من الحث على العمل الصالح، من الحث على الالتزام بشرع الله، من الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الحث على الاستقامة على الدين. وهذه ميزة تميز بها رحمه الله وغفر له. والمزايا أقول أيها الأحبة كثيرة في هذا العالم الذي أسميه العالم الرباني الذي تشرف هذه البلاد ويشرف به العالم كله بأن وجد فيها من يستفاد من علمه وسلوكه رحمه الله. كنت أعجب أيها الإخوة، وهي من اللطائف، دائما يقال أن العلماء في نجد لا يهتمون بالتجويد ولا يرعونه ولا يرعون له اهتماما، لكني عجبت من شيخنا رحمه الله تعالى، فكان من أحرص الناس على التجويد وعلى أحكامه، فلقد قرأ القرآن على سعد بن وقاص البخاري في مكة عام 1355، ولا أنسى يوما قرأت عليه آية وإذا به يرد علي زلة لسان فقال سبحان الله اقرأ كذا، وإذا بأظن أنني لم أخرج الإظهار أو الإخفاء فرددت كما قال، مما يدل على أنه كان مهتما بقضية التجويد، وهذا يدل على أن له أهمية، وإن كان هو رحمه الله يرى أن التجويد ليس بواجب خلافا للقراء رحمهم الله الذين يرون وجوبه، لكنه كان حريص على التجويد الذي يسميه أحكام النون الساكنة وما يتعلق بها أو مخارج الحروف، فلا شك بقضية وجوبها. الحديث أيها الإخوة عن الشيخ رحمه الله لا شك بأنه ذو شجون. إذا تعرضنا لمسألة ماذا؟ مسألة اهتمامه ودعمه للقرآن. شيخنا رحمه الله حفظه الله الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ذكر كثير من قضية الدعم، وإذا تأملتم أيها الإخوة ما أظن اجتماعا للجمعية واحتفالا غاب عنه. وكنت أعجب أيها الأحبة، يحضر إلى المسجد ربما قبل أعضاء الجمعية، أذان المغرب وهو في المسجد، وكان حضوره يتوج به الاحتفال، وما يحضر للمجلس مجرد حضور تشريف، وإنما ناصحا وموجها وداعما وحاثا للحضور على الاهتمام بكتاب الله عز وجل. وليس غريبا منه رحمه الله تعالى، فإن القرآن نسميه هذا القرآن يعتبر مصدرا من مصادر التلقي، وهو أعظم ما يؤسس الإنسان به طلب العلم، ولن يكون الإنسان عالما وطالب علم حتى يحفظ كتاب الله عز وجل، ولا بد من العمل بالقرآن. فالقرآن إنما أنزل ليترجم سلوكا عمليا كما فعله الصحابة رضي الله عنهم، وصار الناس بعده على هذا الطريق علما وعملا وفهما ودعوة وتدبرا. كان شيخنا رحمه الله في دعمه لهذه، رحم الله الشيخ رحمة واسعة، كان من دعمه لم يكن للجمعيات التي عندنا بل حتى في الرياض، بل حتى إذا كان في مكة يحضر احتفالاتها، وربما حضر في جدة وخرج من مكة هناك ليشارك في بعض من الاحتفالات. وأمر آخر أيها الإخوة، رحم الله الشيخ رحمة واسعة، لم يكن دعمه للقرآن وأهله في بلادنا بل حتى في بلاد العالم الإسلامي، وتمثلت جهود سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بالعالمية، فهو يعيش في المملكة مقيما في الرياض متنقلا بين مكة والطائف والمدينة في بعض الأحيان بجسده، ومع ذلك هو بروحه وعلمه يجوب العالم كله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا يسمى هذا الرجل رجلا عالميا، وجعل الله له من الصيت والتمكين ما لم يبذله هو لنفسه، وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأقول لإخواني سبحان الله، طوفت الدنيا بمشرقها فوصلت إلى سيدني، وبمغربها إلى لوس أنجلوس حيث تلتقي الكرة الأرضية هناك، فوجدتهم يسألون عن فتاوى هذا العالم وعن بحث عن أوراق لتزكيات لمراكز إسلامية، وكذلك نسميه لجمعيات خيرية ولجماعات تحفيظ القرآن ولغيرها، وتشرف تلك الجمعيات بأن يوجد تزكية للشيخ رحمه الله لهذا العمل، وهذا نعتبره فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كان رحمه الله مشجعا على دعم المراكز الإسلامية التي تعنى بالقرآن وبتدريسه وتحفيظه داخلا وخارجا. وإذا جئنا أيها الإخوة للأمثلة لذلك، فإن الأمثلة كثيرة. أضرب بمثال أيها الأحبة في قضية الخارج، في اليمن كان الشيخ رحمه الله داعما لمدارس التحفيظ هناك، وكان مندوبه الشيخ عبد المحسن البقمة، وقد كفل عنده عددا من المدرسين، وليس في ما كان فيه عبد المحسن البقمة بل كان في مأرب وفي كذلك في صنعاء وفي غيرها من المناطق المتعددة. وكنت أعجب أسميه من صدق الحب لهذا الرجل ما أكثر ما زرت عددا من البلدان وإذا بهم يسمون جامع ابن باز ومدرسة ابن باز لتحفيظ القرآن، وتسمى تلك المراكز باسمه، وما درى رحمه الله عن ذلك. لكن هذا دليل على التعبير الصادق والحب لهذا الإمام ولهذا العلم الذي لم يطف الدنيا وربما لم يحمل جوازا سافر خارج هذه البلاد، ولكن الله هو الذي تولى نشر صيته وسماع لكلماته وتوجيهاته. من هذه الجمعيات أيها الإخوة، في المغرب نجد جمعية تحفيظ القرآن بواسطة مديرها اليحياوي، وكذلك في أفغانستان كان هناك الشيخ سميع الله رحمه الله تعالى، عنده مدارس للتحفيظ كان الشيخ يدعمها، وفي كينيا كذلك، وفي نسميها أفريقيا السمراء نجد فيها مدارس عدة يدفنها الشيخ ويدعمها لتحفيظ القرآن ونشر هذا الكتاب وتعليمه للناس رحمه الله رحمة واسعة. وفي موريتانيا كذلك نجد مدارس دعمها، بل امتدت نسميه الدعم إلى مدارس في أستراليا، حيث كان الشيخ رحمه الله من الداعمين للمركز الثقافي الإسلامي هناك، وكانت هناك مدارس قام عليها عدد من المشايخ والعلماء هناك يقومون بتدريس القرآن. المقصود أيها الإخوة الدعم، قضية الدعم الخارجي فهي كثيرة، منها أيها الإخوة حمايته لهذا القرآن. ونجد دعمه لهذه الجمعيات بكتابة الوسائل نسميها التزكيات للجمعيات والكتابة للمحسنين بذاته، وفي بعض من الأحيان تقام حفلات لتحفيظ القرآن ويحضر التجار، فما تخرج الجمعية إلا ومعها مئات الألوف، وذاك بكلمة هذا العالم. فأي في ميزان من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة، ونسمي هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من دعمه لهذه للقرآن وعلومه أنه كان يلقي محاضرات خاصة بالقرآن، وكان منها محاضرة الوصية بكتاب الله عز وجل، ألقاها في جدة في عام 1416، وكان فيها من الوصايا العجيبة. من دعمه للقرآن وصيته لأهل بيته، حتى كان له لقاء بأسرته، جعل لهم في الأسبوع في الشهر لقاءان، وكان اللقاء يستفتح بالقرآن فيشرح لهم، ربطا للأسرة بكتاب الله عز وجل. وما أكثر ما يوصي أن يوصي المسلمين جميعا، الزوج مع زوجته والوالد مع أولاده والجار مع الجيران، أن يلتقوا بالقرآن كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عمر بن الخطاب يأتي بأسيد بن الحضير ويقول شوقنا لربنا، ذكرنا ربنا، ثم يتلو عليهم القرآن، فما يخرجون إلا والقلوب قد تأثرت بكتاب الله عز وجل وتعطرت مسامعهم بهذا القرآن. كان الشيخ رحمه الله يأمر بالعمل بالقرآن ويكتب وصايا للحكام أن يحكموا هذا القرآن بين رعاياهم، ورسائل كتبت كانت لجمال عبد الناصر قديما، وكذلك لحافظ الأسد قديما، وكتبت عدة رسائل أن يعملوا بالقرآن وأن يحكموه فيما بينهم. وهذا دليل على أن القرآن لا بد من العمل به. وسبحان الذي آتاه الله هذه المكانة والمنزلة، حتى أن حكام المسلمين يجلونه ويعظمونه ويرون له منزلة على سائر الناس. وهذا نعتبره أيها الإخوة من الوصاية بكتاب الله عز وجل، حتى أن العمل بهذا القرآن سبب للبعد عن الفرقة والاختلاف، وسبب كذلك للبعد والمخرج عن الفتن التي أحاطت بالأمة. وما ظلت ضعفة الأمة في واقعنا إلا لما تخلت عن هذا القرآن أو ضعف العمل به وفهمه وتدبره. مجالس الشيخ تعطر بكتاب الله. ومن اللطائف أعتبره من أعظم الداعم أيها الأحبة، في بعض من الأحيان يزوره الأحبة في العيد، والناس بعضهم يأتون بأطفالهم وصغارهم، فلربما سلم عليه الصغير لاطفه باسمه يسأل،
ثم سأله لماذا خلقك الله وكم تحفظ من القرآن، ثم يجعله يقرأ آيات من القرآن ثم يمشي. ما أجل هذه في نفس الإنسان وأعظمها، وهذا من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء أن يجد الإنسان في نفسه مثل هذا. أذكر موقفا أيها الأحبة، أحد الأحبة كتب للشيخ عبد العزيز باز يقول: رزقت ببنيات فبماذا توصيني في تربيتهن؟ وإذا بالرسالة نسيت أن آتي بها من عبد العزيز بن باز إلى الأخ عبد العزيز إلى آخره، قال: أوصيك أن تبدأ بنياتك بحفظ القرآن، ثم بعد ذلك بحفظ الثلاثة الأصول والقواعد الأربع، وذكر الآن بنياته يحفظن كتاب الله عز وجل. هذه البنيات أخذن بوصية ابن باز، وإحداهن الآن تدرس علم القراءات. أقول هذه في ميزان من في ميزان من دعا إلى هدى، فله أجره وأجر من عمل به، وهذا نعتبره من فضل الله عز وجل على من أراد. بل إن له وصايا بطريقة لحفظ القرآن، يعني كيف تحفظ كتاب الله عز وجل، والوصايا كثيرة يستفاد منها. أقرأ لكم شيئا من الفوائد التي قيدتها أيها الأحبة، الفائدة التي ذكرتها لكم عند قول الله تعالى: وإن منهم لفريق يلمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه. ابن كثير رحمه الله تعالى هنا يقول، وهم من باب تفسير معرب ثم قال: وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد، يعني على أنهم يحرفون. قال الشيخ رحمه الله ردا على ابن كثير: هذا فيه نظر، لا بد من وجود طائفة على الحق عند اليهود وعند النصارى. منها أيها الإخوة عند تفسير هذا في الأحاديث إذا جاءت الأسانيد فما أكثر ما نرجع. قال هنا في تفسير ورد: وقد ورد حديث في تفسير الآية على معنى آخر فيه غرابة، ذكر عن القرط الطبراني: حدثنا أحمد بن نضر في التعليق قال: هو ثقة من الحادية عشر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله عن التفسير: وله من أسلم ما وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال هنا: أما من في السماوات فالملائكة، وما من في الأرض فمن ولد على الإسلام، وأما كرها فمن أتى به أتي به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون. ذكر الشيخ أن هذا مرسل والآية عامة، بل أعم ما ذكره يعني عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما ذكره جزء من هذه الآية وليس هو الآية بكاملها. ختاما أسأل الله تعالى، وإن كنت لم أستوفي ما بيدي، لكني أشكر لجامعة الملك سعود ومتمثلة في مديرها وكلائها، وكذلك للجمعية ولسماحة شيخنا على حضوره وتتويجه لهذا اللقاء. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يغفر لشيخنا ولمشايخنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فلله من بالعدل من علم ثوى، فكيف الجبال الشم يوسعها قبر، به العدل يزهو مثلما كان يزدهي به العدل، إن العدل يكبره الحبر. سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، سعادة الدكتور منصور السعيد وكيل جامعة الملك سعود، أصحاب الفضيلة، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ما أجمل أن نجتمع اليوم لنتذاكر سيرة علم من الأعلام وجهبذ من الجهابذة وإمام من الأئمة، فنستجلي منها العبر ونأخذ الدروس ونستلهم العظات. وإني لأحسب أن الحديث عن هذا الإمام نشر علمه وبث مآثره وذكر مناقبه قربة يتقرب بها إلى الله تعالى، فكيف إذا انضم إلى ذلك الحديث عن القرآن وتعلمه وتفسيره. أيها الإخوة، لعلي ألج سريعا إلى موضوع الورقة، وهو عناية الشيخ عليه رحمة الله بالقرآن وتفسيره. لقد كان الشيخ رحمه الله عظيم العناية بكتاب الله شديد الحفاوة به، كثير الإقبال عليه قراءة وتعلما وتفسيرا. إن كل مصاحب للشيخ وعارف به يحدثك عن هذا الأمر الذي هو سمة من سمات شخصيته ومعلم من معالم حياته. وكتاب الله في قبضته راية بين ذراعي جعفري، ولقد أخذت هذه العناية صورا شتى علما وعملا في حياته الخاصة والعامة، وبرزت من خلال مظاهر عديدة، لعل أهمها أولا حفظه المتقن المتمكن لكتاب الله تعالى، فلا يكاد يخطئ في تلاوته أو يتلعثم عند قراءته. حدثني الشيخ إبراهيم الأخضر القيم شيخ القراء بالمدينة المنورة قال: لقد كان حفظ الشيخ للقرآن الكريم متقنا جدا، فسبحان الذي أعطاه، إن حافظته ليست محل سؤال، لقد كان شيئا نادرا. انتهى. ومن مظاهر هذا التمكن أنه ربما ارتجل الكلمة على البديهة أو شرع في إجابة سؤال مفاجئ، فإذا به يسوق مع الآية أخواتها ويورد مع الاستشهاد أمثاله متتابعا دون توقف، متدفقا دون إبطاء، وربما كانت الآية من المتشابه اللفظي. ثانيا، عنايته بتدريس التفسير وتعليمه للطلاب من خلال إلقائه أو تدريس شيء من كتب أهل العلم في هذا الفن، ولذا فإنه قل أن يخلو درس من دروسه عن جزء مخصص للتفسير، منذ أن جلس للناس حين كان قاضيا في الدلم وتدريس التفسير يلازمه لا يكاد ينفك عنه. ولذا فإني أحسب أن لهذا الإمام أثر بالغ في بث علم التفسير وتوجيه الطلاب للعناية به والإقبال عليه. ولقد مضى رحمه الله تعالى فترة من الزمن على افتتاح درسه في الجامع الكبير بالرياض بعد مقدمه من المدينة بتلاوة آيات من القرآن يقرأها أحد الطلاب، ثم يشرع الشيخ رحمه الله في تفسيرها وبيان معانيها. ثالثا، الاتصال الدائم بكتاب الله والارتباط الذي لا ينقطع، وتحين الفرص للدلالة على فضله وربط الناس بحبله الوثيق. فمما هو معروف كما تفضل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مما هو معروف من سيرته رحمه الله أنه لا يكاد يجلس مجلسا أو يزور أحدا أو يدعى إلى مناسبة إلا ويأمر أحد طلابه أو مرافقيه بتلاوة شيء من القرآن، ثم يفسر الآيات ويعلق عليها. وهذا المنهج لم ألتقي أحدا ممن عرف الشيخ قديما ولا حديثا إلا وهو يحدثني عنه، الذين صحبوا الشيخ قديما في الدلم أو الذين عرفوه في آخر حياته كلهم على حد سواء. حدثني الدكتور عبد العزيز القاري حفظه الله قال: كان الشيخ يدعونا لما كان في المدينة في كل شهر إلى جلسة خارج المدينة، وكان اللقاء يعمر بالقراءة في الكتب والمذاكرة والنقاش العلمي في جو لا يخلو من الانبساط والأنس، وكان يفتتح الجلسة بالقرآن وتفسيره. وذات مرة أمرني أن أقرأ وقال: أقرأ حزبا. فلما قدرت أن القراءة ستطول والحال حال نزهة قرأت حدرا، فتبسم عليه رحمة الله وقال: ليش العجلة، حنا جالسين. وكان يعلق أثناء القراءة فتكون القراءة أطول من التي أطول منها. انتهى. صحبت كتاب الله حلا وراحلا، وإن طالت الأيام واتصل الدهر تفسر آيات الكتاب كأنما تقطف من روض يزينه الزهر. وله في هذا الباب مواقف وحكايات كثيرة لا تنسى، منها ما حدثني به الشيخ محمد الموسى قال: زار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية حفظه الله سماحة الشيخ في الطائف في آخر حياته، وذكر أنه لما توفي الملك عبد العزيز في الطائف وجاء خبر وفاته وأن جثمانه رحمه الله سوف يأتي في وقت كذا وكذا، وذهبنا إلى مطار الرياض إخوان الملك عبد العزيز وأبناؤه والعلماء والأعيان، وكنا في انتظار وصول الجنازة، طلب سماحتكم من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن يأذن لبعض الحاضرين أن يقرأ ما تيسر من القرآن، ووافق الشيخ محمد رحمه الله على ذلك. انتهى. قلت: انظر إلى اغتنامه رحمه الله للوقت وحفظه له، واهتمامه بالقرآن وعنايته به، ورعايته لحق شيخه وأدبه معه، فسبحان من أنعم عليه بهذا سجية دون تكلف وطبعا لا تطبع. وقديما قال الشيخ تقي الهلالي، تقي الدين الهلالي عليه رحمة الله، في سماحة الشيخ رحمه الله بتفسير قرآن وسنة أحمد: يعمر أوقاتا وينشرها درا. رابعا: تأثره العميق بالقرآن الكريم، وظهور معاني اليقين والخشوع والبكاء عند سماع تلاوته وتفسيره تأثرا يتجدد مع كل تلاوة ويتكرر في دروسه كثيرا، يقوى على إخفائه حينا ويغلبه فيظهر أحيانا أخرى، تأثرا ينبئ عن قلب يحيا مع القرآن ونفس شفافة أضاءت بأنواره. حدثني الشيخ إبراهيم الأخضر قال: لم أرى في حياتي أحدا يستمع القرآن مثل الشيخ ابن باز، كنت أتأمل في وجه الشيخ أثناء القراءة فكان يتغير ويتأثر، لقد كان في سماعه للقرآن عجيبا جدا، كنت تشعر كأنه يحس بكل حرف وكل حركة على كل حرف. انتهى. حالة الشيخ هذه مع القرآن الكريم وتفسيره كانت درسا آخر لطلابه وموعظة بليغة في الانتفاع من كتاب الله. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله عن شيخه الأنماطي رحمه الله: كنت أقرأ عليه وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره. انتهى. لقد كان شيخنا رحمه الله سريع العبرة، متدفق الدمعة، عميق الفكرة، حاضر الخشوع. حدثني الشيخ بن جلال عليه حفظه الله قال: كنت أقرأ على الشيخ رحمه الله في تفسير ابن كثير، وكان طيلة هذه القراءة ما بين شرح وتذكير وما بين تضرع وبكاء وخشوع، حتى أنه في بعض الليالي ينسى الوقت مع الخشوع حتى يذهب وقت كثير. انتهى. خامسا: كان شديد الحث على كتاب الله عظيم الوصية به، يرشد الأمة عامة وطلاب العلم خاصة وكل من سأله الوصية إلى العناية بكتاب الله وفهم معانيه وتدبر آياته والعمل به. سادسا: كان يحث العلماء والقضاة على تعليم كتاب الله وعقد الحلق لتفسيره وبيان معانيه. سابعا: كثير من محاضراته وكلماته التوجيهية ومقالاته الكتابية هي في تفسير آية أو آيات من القرآن، تكون مادة لحديثه يكتفي بها عن غيرها ويلج من خلالها إلى معالجة ما يرى أن الحاجة ماسة إليه من شؤون الناس وأحوالهم. ثامنا: اعتماده في الاستشهاد والاستدلال والترجيح على كتاب الله تعالى. تاسعا: دوره الكبير المشهود المعروف في إنشاء كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية التي لم يكن لها مثيل في العالم كله، واستقطابه أئمة الإقراء في العالم الإسلامي ليشاركوا في وضع مناهجها وخططها الدراسية ويتولوا التعليم فيها. لقد كان له رحمه الله في هذا كله مآثر ومواقف تستحق أن تذكر وتنشر وتذاع فتشكر، فجزاه الله عن العلم وأهله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. يقول الشيخ محمد المجذوب عن هذه الكلية: هي الوحيدة من نوعها في العالم كله، وقد استقبل افتتاحها بموجة من الاستبشار في أنحاء العالم الإسلامي، وتلقت الجامعة فيها تهاني أكابر علماء الإسلام. انتهى. عاشرا: إكرامه أهل القرآن وحفاوته بهم وتقديمه لهم وحرصه على العناية بهم وذكر فضلهم. حدثني الدكتور عبد العزيز القاري قال: كنت أقدم محاضرة للشيخ أيام عمله في الجامعة الإسلامية، فقدمت له بترجمة مختصرة ذكرت فيها بعض شيوخه، فلما ابتدأ رحمه الله بالمحاضرة قال: أعرف أن المقدم جزاه الله خيرا ذكر بعض شيوخ اختصارا، وهناك شيخ أحب أن أذكره في كل مناسبة، هو الشيخ سعد وقاص البخاري، قرأت عليه القرآن والتجويد. انتهى. يقول الدكتور عبد العزيز حفظه الله: فكان كل من سمع أكبر منه هذا الحرص رحمه الله. كان رحمه الله عظيم الإكرام للأئمة والمشايخ والمقرئين الذين جاءوا للتدريس في كلية القرآن الكريم، ومنهم العلامة عبد الفتاح القاضي الذي كان الشيخ يبالغ في إكرامه والحفاوة به. حدثني الدكتور عبد العزيز القاري قال: حدث للشيخ عبد الفتاح موقف تأثر منه جدا، فخرج من الكلية غاضبا وعزم على مغادرة الجامعة والعودة إلى مصر، وطلب مني أن أصحبه إلى الشيخ ابن باز رحمهما الله، فأخذت بيده وأنا لا أتكلم لما أرى عليه من مخايل الغضب الشديد. فلما بلغنا مكتب الشيخ إذا به يستقبل الشيخ عبد الفتاح على باب مكتبه ويرحب به ويثني عليه ويأخذه إلى صدر المكان ويجلس إلى جواره وهو مستمر في الثناء عليه وشكره والدعاء له وذكر فضله وما أجر الله على يديه من الخير وخدمة كتاب الله. فوالله ما نطق الشيخ عبد الفتاح بكلمة من شدة ما لقي من الإكرام، ولقد سل منه الغضب سلا. ثم التفت الشيخ بن باز عليه رحمة الله إلي وقال: يا عبد العزيز، أنت لك والدان. عبد الفتاح القاري انتقل إلى رحمة الله، وعبد الفتاح القاضي ثم أوصاني به وأن أكون في حاجته، وأمرني بملازمته وقال: إذا احتاج شيئا فأخبرنا عنه مباشرة. فكان الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله يعجب أشد العجب من أخلاق هذا الإمام وحسن معاملته، ويقول: ما رأيت مثل هذه الأخلاق، هذه أخلاق السلف. انتهى. الحادي عشر: دعمه لمدارس القرآن وحلقات التحفيظ ماديا ومعنويا، وقد تقدم شيء من ذلك. أنتقل بعد ذلك إلى جهود الشيخ العلمية في التفسير وعلوم القرآن. لقد أثرى رحمه الله تعالى الأوساط العلمية بجهود في سائر الفنون وشتى العلوم، وكان نصيب التفسير من هذه الجهود بالغ الوفرة عظيم الأثر غاية في التحقيق والتأصيل. إن الشيخ رحمه الله لم يصنف مصنفا مستقلا في التفسير، وإنما اكتفى بتدريس التفسير في دروسه ومحاضراته، ولعل من أسباب ذلك والله أعلم أنه لم يتفرغ للتأليف، فقد كان رحمه الله رجل أمة، رجل عامة، تفرغ لتأليف القلوب وتربيتها وتعليمها، وقام بشأن الأمة صغيرها وكبيرها، قريبها وبعيدها، فملأت حلقاته الأسماع والأبصار، وعمر المساجد بمحاضراته القيمة ودروسه النافعة، وكان لتفسير القرآن النصيب الأوفر من ذلك. وتقوم مؤسسة سماحة الشيخ بن باز الخيرية مشكورة على مشروع لجمع تراث الشيخ الصوتي، يشرف عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، ويتوقع أن يبلغ هذا المجموع أكثر من 150,000 صفحة، فيما يزيد على 5,000 ساعة صوتية. وإنه لجهد عظيم أيها الإخوة يعجز عنه الجمع من الرجال، فكيف برجل واحد، مع العلم أن أكثر هذا التراث إنما هو بعد عام 1400 للهجرة، أي بعد أن بلغ الشيخ عليه رحمة الله 70 من عمره، فما ظنك بما كان قبل ذلك؟ وإن تعجب فعجب أنه رحمه الله كان في 90 كهو في 30 و40، لم تفتر همته، لم يتغير نشاطه، لم تخبو جذوة الحماس في نفسه. لقد كان أكثر ما يدهش الذين عرفوا هذا الإمام أنه هو لم يتغير رحمه الله، لم يفتر جهده العلمي ولا دأبه الدعوي وجهاده في سبيل الله، ولم يفت في عبده إعراض المعرضين ولا تثبيط المثبطين ولا انصراف المنصرفين. أعود أيها الإخوة مرة أخرى فأقول: لقد خلف الشيخ رحمه الله تراثا تفسيريا نافعا، وهو مبثوث في كثير من المضان، ولعل أبرزها أولا دروسه في التفسير، فقد فسر القرآن الكريم في دروس متعددة وأوقات مختلفة. فمن ذلك ما حدثني به الشيخ عبد المحسن العباد قال: لما عاد الشيخ إلى الرياض للتدريس في المعهد العلمي في أوائل 70، كان يعقد في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم عدد من الدروس يلقيها كبار أهل العلم، وكان الشيخ بن باز عليه رحمة الله يدرس التفسير، وقد حضرت بعض دروسه في تفسير سورة مريم. كما كان له رحمه الله بعد رجوعه من المدينة دروس في التفسير في الجامع الكبير بالرياض، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. ثانيا، كتبه ورسائله المتنوعة حيث ضمنها الكثير من تفسير القرآن. ثالثا، تعليقاته على كثير من كتب التفسير التي درسها في حلقاته العلمية في الخرج والرياض والمدينة والطائف وغير ذلك، وهي كثيرة جدا متفرقة في أيدي الكثير من الطلاب، منها ما تم تسجيله صوتيا ومنها ما كان قبل توفر التسجيل. والوقت هنا يضيق عن إيضاح منهجه رحمه الله في التعليق على هذه الكتب وبيانها. ومن هذه الكتب التي درسها، أولا تفسير ابن جرير الطبري، وكان يقرأ عليه أيام قضائه في الدلم، وكان الذي يتولى القراءة محمد بن سعد بن شعيل عليه رحمة الله. ثانيا تفسير البغوي، وكان رحمه الله يدرس تفسير البغوي بعد صلاة الجمعة في حلقة يعقدها في منزله بالرياض، ويتولى القراءة معالي الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز حفظه الله. ثالثا تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، وعنايته بتفسير ابن كثير فاقت كل عناية، ولأهمية هذا التفسير فإني سأفرده بحديث مستقل إن شاء الله. رابعا تفسير القرطبي، وقد أطلعني الشيخ عبد العزيز بن قاسم جزاه الله خيرا على نسخته الخاصة، وقد كتب على جلدتها. بدأت القراءة في هذا الكتاب على سماحة شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله يوم الأحد بعد المغرب 2/7/1402 انتهى. يقول الشيخ ابن قاسم: ولما رأى الشيخ أن مادة الكتاب لا تناسب من يحضر الدرس أوقف القراءة فيه، وكان ذلك 1444 للهجرة. خامسا تفسير الجلالين بقراءة ابنه أحمد حفظه الله في منزله. سادسا أبواب التفسير من كتب السنة، وأخص بالذكر صحيح البخاري، وتأتي أهميته من جهتين: أولا وفرة المادة التفسيرية في هذا الكتاب، ثانيا عناية الشيخ الكبيرة به وقراءته في حلقاته مرات متعاقبة. وأظن جازما أنه لا غنى لمن أراد مطالعة التفسير من صحيح البخاري عن مراجعة تعليقات الشيخ والاستفادة منها. سابعا مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: كان لي معه رحمه الله دروس خاصة، حيث كنت آتيه بعد صلاة الفجر وأدرس عليه، ومن جملة ما درست عليه مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان هذا عام 73 انتهى. وحدثني الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله عن بعض مجالس الشيخ قال: ثم نقرأ أيضا في كتب أخرى في مقدمة التفسير أو في بعض التفاسير في تفسير ابن كثير، وكان يحبه كثيرا ويحب إكثار القراءة فيه، استمر على ذلك عدة سنوات انتهى. ثالثا من مظان تفسيره عليه رحمة الله تعليقاته على كثير من كتبه في مكتبته الخاصة، قد كان رحمه الله غالبا ما يعلق على الكتب إذا قرأها، وقد اطلعت على تعليقاته التي على نسخه الخاصة من تفسير البغوي وتفسير ابن كثير، وأقدم تعليق وقفت عليه عام 88، وأحدث تعليق كان في عام 18 للهجرة. وفي هذه التعليقات مع تعليقاته التي في دروسه مادة علمية ثرية جدا، تفسيرية وحديثية. رابعا المحاضرات والمقالات، وكانت كثيرا ما تصدر عن القرآن وبيان معانيه. وفي كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة جمع الدكتور محمد بن سعد الشويعر حفظه الله مادة جيدة في هذا الباب، وقد قامت إحدى الباحثات في رسالة علمية مقدمة لجامعة الإمام بجمع ما تيسر من أقوال الشيخ عليه رحمة الله. خامسا إجاباته وفتاواه في المجلات والصحف ومحاضرات الجامع الكبير والبرنامج الإذاعي نور على الدرب وفتاواه الخاصة، وهذه الإجابات كثيرة جدا، فيها مادة علمية ثرية تتصل بالتفسير وعلوم القرآن والحكم على المؤلفات ونحو ذلك. قد حدثني أحد الإخوة المشرفين على مشروع موسوعة الشيخ ابن باز العلمية الصوتية أنه قد جمع للشيخ رحمه الله من فتاوى نور على الدرب فقط 67 ملفا بما يزيد على 10,000 صفحة. سادسا مجالسه الخاصة، وقد سبق لنا أنه رحمه الله كان يعمر المجالس بقراءة القرآن وتفسيره، وقد سجل الكثير من هذه المجالس في السنوات الأخيرة من حياة الشيخ. أقول لئن كان التفسير المقاصدي الإجمالي والجانب الوعظي حاضرا في مقالات الشيخ ومحاضراته وكلماته، فإن الغالب على دروس التفسير وتعليقات الكتب التحقيق العلمي والترجيح والموازنة بين الأقوال وتحقيق النص التفسيري والحكم على مروياته رواية ودراية. أما عمله وجهده وآثاره المباركة العلمية في تفسير ابن كثير، فإني قبل أن أتحدث عن هذه الجهود التي خلفها أضع بعض المعالم ملخصة على النحو التالي. أولا، اعتنى رحمه الله بهذه الكتاب بهذا الكتاب أتم عناية، ولم ينل كتاب في التفسير من العناية من قبل الشيخ مثل ما ناله هذا التفسير، كما مر معنا من مقولة الشيخ بن جبرين أنه كان يحب هذا الكتاب ويحب إكثار القراءة فيه، وهذا الأمر هو محل إجماع بين طلاب الشيخ جميعا. ثانيا، درس هذا الكتاب عقودا من الزمن مذ حل قاضيا في الخرج إلى أن توفاه الله. ثالثا، لم تنقطع القراءة في هذا الكتاب مطلقا، فقرئ على الشيخ في الدلم والرياض والمدينة والطائف، بل كان يقرأ عليه في بعض أسفاره. حدثني الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله قال: لما زار الشيخ رحمه الله القصيم منتصف الثمانينات لقيته وكان يقرأ عليه في بعض الكتب، ومنها تفسير ابن كثير وجامع الأصول. انتهى. رابعا، ولهذه العناية الفائقة فإن هذا الكتاب قرئ على الشيخ مرات متعددة، كما قرئ عليه مختصره للشيخ أحمد شاكر لما كان في الدلم. خامسا، أحسب أن الآثار العلمية التي خلفها الشيخ رحمه الله في تفسير ابن كثير لم يسبق إليها، ومن طالع تعليقاته كاملة أدرك ذلك. سادسا، توفي الشيخ رحمه الله وتفسير ابن كثير يقرأ عليه في أكثر من درس بمدينة الرياض على النحو التالي: الأول مساء الأحد ومساء الأربعاء في جامع سارة بقراءة معالي الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز، وبلغ إلى قوله تعالى: وما كان هذا القرآن وأن يفترى من دون الله، الآية 37 من سورة يونس. الثاني بعد صلاة الفجر يومي الأحد والأربعاء في جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله بقراءة الدكتور عمر بن سعود العيد. الثالث بعد صلاة الفجر من يوم الخميس في جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله بقراءة الشيخ أحمد بن راشد العرفج، وكان ابتدأ القراءة سنة 98 كما حدثني الشيخ أحمد بذلك، وقد بلغ إلى قوله: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، الآية 41 من سورة قاف. أما عمله في تفسير ابن كثير فيتلخص على النحو التالي: أولا، تقويم النص والمقابلة بين النسخ المطبوعة وتصحيح التصحيح والتحريف. ثانيا، ضبط أسماء الأعلام وتصحيح ما يقع من تحريف أو تصحيف والتعريف بهم مع العناية بالحكم على رجال الإسناد، وإذا لزم الأمر فإنه عليه رحمة الله يراجع الأصول. وقد أحصيت الأعلام الذين تكلم عليهم بضبط أو تعريف أو حكم مما كتبته بيدي عنه في تفسير سورة الأنفال فقط، فبلغوا أكثر من 70 علما. ثالثا، الحكم على الأحاديث والآثار الواردة في التفسير، وهو جانب مهم من جوانب العناية بهذا التفسير. وقد أحصيت الأحاديث والآثار التي تكلم عليها في سورة الأنفال أيضا مما قيدته بيدي عنه، فبلغت 27 حديثا وأثرا. رابعا، توضيح النص وبيان المفردات. خامسا، بيان مراد الحافظ بن كثير عليه رحمة الله. سادسا، بيان معاني الآيات. سابعا، الترجيح والاختيار بين الأقوال التي يذكرها الحافظ رحمه الله. ثامنا، رد بعض الأقوال والقصص وبيان ضعفها. والشيخ عليه رحمة الله حين يرد الأقوال يرسم المنهج لطالب العلم في التأدب مع الآئمة وأهل العلم، فهو يرد القول ولا يتعرض لقائله بتهجم أو تجريح، بل ربما التمس له العذر وسعى في تخريج قوله وحمله على أحسن المحامل. تاسعا، الترجيح والاختيار في المسائل التي يذكرها ابن كثير في تفسيره. عاشرا، الإضافات على ما في التفسير من ذكر حديث أو أثر أو حكم مسألة أو نحو ذلك. الحادي عشر، التوجيهات الإيمانية والإرشادات التربوية التي يأخذها من الآيات. الثاني عشر، إزالة الإشكالات ودفع التوهمات. الثالث عشر. ولقد كان رحمه الله يوافق الحافظ رحمه الله كثيرا فيما يريده، إما بالسكوت أو بالنص على الموافقة، ومع ذلك فإن الشيخ ربما تعقبه في بعض المسائل، وهذه التعقبات يمكن إجمالها فيما يلي: أولا التعقبات على الأحاديث والآثار والرجال، ثالثا تعليقه على ما يسكت عنه الحافظ من الإسرائيليات، ثالثا مخالفة الحافظ في بعض أقواله واختياراته في التفسير. هذا ما تيسر جمعه أيها الإخوة، وما سمح به وقت هذه الندوة. وأخيرا أقول ما قاله أحد الذين رثوا الشيخ عليه رحمة الله: سيذكرك العلم الذي كنت نوره، ويذكرك القول المسدد والفكر، سيذكرك الخير العميم نشرته، ويذكرك الدرس المبارك والذكر، سيذكرك الإحسان والعدل والهدى، ويذكرك الجل إذا حزب الأمر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه.